السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الشروع في المقصود ننوه إن شاء الله سنحاول جاهدين مستعينين بالله أن نفرغ من هذا المبحث في هذا اللقاء، وسنبدأ إن شاء الله عز وجل من الأسبوع القادم في القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. أأمل إن شاء الله أن يكون الكتاب في متناول أيديكم، وتكلموا إن شاء الله مع إخوانكم أخينا تامر وأحمد، قصد الشيخ تامر والشيخ أحمد وأخينا أبي خالد الشيخ وليد لتدبير هذا الأمر إن شاء الله، وأبشروا بكل خير بإذن الله. طريق الهجرتين وباب السعادتين سنبدأ فيه بإذن الله من السبت القادم دروس الفجر إن شاء الله عز وجل مع دروس النحوية، ونسأل الله القبول والإخلاص في القول والعمل. وصل بنا الحديث في هذا المبحث إلى قولنا: حكم نقل الأعضاء الغير فردية التي لا يؤدي نقلها إلى وفاة الإنسان المنقولة منه غالبا. واشتهر من ذلك الكلية وأحد فصوص الكبد والخصية، هذه مسألة نازلة ليس للمتقدمين فيها آراء نظرا لعدم وجودها، وقد اختلف المعاصرون فيها على قولين معتبرين: الأول عدم جواز نقل الأعضاء سواء تبرعا أو بيعا. وطبعا كلمة اختلف فيها المعاصرون على قولين يعني بالجواز وبعدمه. فالقول الأول قالوا بعدم الجواز مطلقا سواء عن طريق التبرع أو عن طريق البيع. الأدلة على ذلك، وقفنا عند هذا، اكتب ما يملى عليك. الأدلة على ذلك، قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى نهى عن إلقاء النفس في مواطن التهلكة. أن الله تعالى نهى عن إلقاء النفس في مواطن التهلكة، والأصل في النهي أنه للتحريم. والأصل في النهي أنه للتحريم، افتح قوس، ويقتضي الفساد ويدل على التكرار. ايه في القوس؟ قصة ضارة أحمد على المنفذ. والأصل في النهي أنه للتحريم ويقتضي الفساد ويدل على التكرار. وتبرع الشخص بجزء من بدنه هو في الحقيقة سعي لإهلاك نفسه. والتبرع الشخص بجزء من بدنه هو في الحقيقة سعي لإهلاك نفسه متحقق. في سبيل إحياء غيره، وهذا غير مطلوب منه. في سبيل إحياء غيره، نعم. وتبرع الشخص بجزء من بدنه هو في الحقيقة سعي لإهلاك نفسه متحقق في سبيل إحياء غيره، وهذا غير مطلوب منه. أي نعم، متحقق في سبيل إحياء غيره وهذا غير مطلوب منه. رحمكم الله. ولفظة التهلكة في الآية عامة ولا تختص بسبب النزول فقط. ولفظة التهلكة، إذ الأنوار يا شيخ تامر الله يكرمك، إذ الأنوار كلها، وشوف كم الإخوة يحتاجوا المراوح، شغلهم مراوح على ما ربنا سبحانه وتعالى يسر ونجيب مكيفات إن شاء الله. يعني إن أحيانا ربي سيأتي الصيف القادم والمسجد فيه تكييف بإذن الله إكراما لكم، فلا يوجد على وجه الأرض يكرم أمثالكم اي والله الا من كان على نفس طريقتكم باذن الله. ولا تختص بسبب النزول فقط، وقد قرر علماء نعم ولفظ التهلكة في الآية عامة، ولا تختص بسبب النزول فقط، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن كان سبب النزول، وإن كان سبب النزول قطعي الدخول في لفظ الآية، وإن كان سبب النزول قطعي الدخول في لفظ الآية، الدليل الثاني قال تعالى نعم في سبب في وإن كان الدخول في لفظ الآية، وإن كان سبب النزول قطعي الدخول في لفظ الآية. الدليل الثاني قوله تعالى عن الشيطان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وجه الاستدلال من الآية أن تغيير خلق الله بدون إذن من الشرع محرم، أن تغيير خلق الله بدون إذن من الشرع محرم، ونقل الأعضاء يدخل في ذلك بلا شك، وهذا التغيير خارج عن المأذون فيه، وهذا التغيير خارج عن المأذون فيه كالختان، وقص الأظافر ونحوها. الدليل الثالث قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني لا تنسى وأنت تبيض هذا المبحث أن تخرج الآيات. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وجه الاستدلال من الآية أن الله حرم أن يقتل الإنسان نفسه أو يقتل غيره، حرم على الإنسان أن يقتل نفسه أو أن يقتل غيره، سواء كان بسبب مباشر أو غير مباشر، سواء كان بسبب مباشر أو غير مباشر، سواء كان فعل ناسخ، أين فاعله؟ شو طلبه؟ أحسنت. فالنهي عام وهو يشمل جميع أنواع القتل، فالنهي عام وهو يشمل جميع أنواع القتل. ومعلوم بداهة أن نقل العضو يدخل في أنواع القتل على غلبة الظن، ومعلوم بداهة أن نقل العضو يدخل في أنواع القتل على غلبة الظن، ومعلوم بداهة أن نقل العضو يدخل في أنواع القتل على غلبة الظن، ويفعله المتبرع عمدا، ويفعله المتبرع عمدا قصدا، أي نعم، فقد اعتدى على بدنه فيشمله الوعيد في الآية، فقد اعتدى على بدنه فيشمله الوعيد من الآية من أول السطر ملحوظة، وقد أثر عن سلفنا الصالح في هذه الآية. أي آية يا أخوانا؟ أي آية؟ خمسة أقوال معتبرة. وقد أثر عن سلفنا الصالح في هذه الآية خمسة أقوال معتبرة، وهي: القول الأول أن يقتل المسلم نفسه حقيقة، في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. القول الثاني أن يقتل المسلم أخاه المسلم، من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. ده مجمل الحديث الثاني بقى المشهور: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يد يتودأ بها في نار جهنم. الحديث المشهور يعني. القول الثاني أن يقتل المسلم أخاه المسلم. عند أبي داود بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل مسلما فاعتبط بقتله، فاعتبط، افتح قوس، فاغتبط بالعين المهملة وبالغاء المنقوطة، فاغتبط بقتله. نعم، من قتل مسلما فاعتبط أو فاغتبط، الاثنين دي رواية ودي رواية، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، أي فريضة ولا نافلة. من قتل مسلما فاغتبط بقتله لا يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. كلمة فاعتبط أي قتله اعتباطا بدون سبب، فاغتبط أي فرح بقتله، صرفا ولا عدلا أي فريضة ولا نافلة يوم القيامة. نعم، فاعتبط أي اعتباطا بدون سبب، فاغتبط أي فرحا. القول الثالث أن يقترف المسلم من الذنوب ما يؤدي إلى قتله، أن يقترف المسلم من الذنوب ما يؤدي إلى قتله. في الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الثيب الزاني. ما ضابط الثيب يا أبا عائشة؟ نعم، ده كلام واحد قاعد في الشارع. ضابط الثيب الزاني ايه؟ تفضل يا احمد. نعم، من تزوج زواجا شرعيا وثبت له الوطء ولو مرة واحدة. انتبهوا، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب، أحسنت، أنا أقول لك أحسنت في سؤالك، وعشان كده أنا سألت. طيب يا شيخ ياسر حضر الثيب الزاني والنفس بالنفس، النفس بالنفس مطلقة ولا مقيدة يا شيخ ياسر؟ وإن كانت مقيدة ما القيد؟ لا تدري. تفضل يا شيخ علاء، ما القيد؟ أحسنت يا شيخ علاء، مقيدة، لا يقتل مسلم بكافر. ما المراد بالكافر يا شيخ طلبة هنا في قول أخيك؟ أحسنت، غير المسلم. ودي يا أخوانا الإجماع منعقد على ذلك، لا يقتل مسلم بكافر أبدا، ومن قال غير ذلك كما قال بعض الشعراء يقاتل المسلم بالكافر جرت وما العدل يا جائر، هذا لا يجوز أبدا إلا ما استثناه بعض أهل العلم وهو قول ضعيف، أن يقتل مسلم كافرا غيلة، غيلة يعني خدعه حتى قتله. بعض أهل العلم قالوا يقتل، ولكن الصواب أنه رأي مرجوح، لأن العموم حديث أسامة بن زيد في الصحيحين وغيرهما وأن لا يقتل مسلم بكافر. طيب قلنا قبل ذلك إن مسألة الثيب الزاني كل من تزوج وثبت له الوط بزواج صحيح، وثبت له الوط ولو مرة واحدة. طيب طلق ماتت عنه زوج، كل هذا ليس له اعتبار. فلو أن رجلا أو امرأة تزوج ووقع الوط مرة واحدة وبعد ذلك مات عنها زوجها أو طلقها، أو هو ماتت عنه زوجه وطلقها ولم يتزوج قط ثم وقع في الزنا بعد 50 سنة، يقام عليه الحد. يبقى عندنا العبرة فين؟ بكونه تزوج وإيه ووطى ولو إيه مرة واحدة. انتبهوا لدي كويس، ولو مرة واحدة. طيب لو أن ثيبا زانيا يا شيخ طلبة كان عبدا، حكمه إيه يا شيخ يا أبا مريم؟ ما سمعت السؤال ولا ما فهمته؟ ثيب زاني ولكنه عبد وزنى، حكمه يا أمير؟ طب ماشي، نصف ما على المحصن، اللي على المحصنات الرجم حتى الموت، هموت نصه ولا اعمل فيه؟ ها جلد كم جلد وما دليلك؟ ها المشايخ تفضل. نعم 100 جلدة دليلك؟ أجمع، أحسن الله لك، ماشي يا مشايخ كده. ده القول الايه الثالث ولا الرابع؟ الثالث، الثالث، لأن أخذناه الثالث. القول الرابع أن يكلف المسلم نفسه شيئا من الطاعات يؤدي إلى قتله، أن يكلف المسلم نفسه شيئا من الطاعات يؤدي إلى قتله، فإن فعل فقد قتل نفسه. ومن هذه الآية استدل عمرو بن العاص على، ومن هذه الآية استدل عمرو بن العاص على مشروعية التيمم للجنب، على مشروعية التيمم للجنب إن خشي على نفسه الهلاك إن اغتسل، على مشروعية التيمم للجنب إن خشي على نفسه الهلاك إن اغتسل. القول الخامس في تفسير هذه الآية وهو مأثور عن الفضيل بن عياض، وهو أن يغفل الإنسان عن حظ نفسه من طاعة الله وعبادته، مأثور، وهذا القول الخامس مأثور عن الفضيل بن عياض، وهو أن يغفل المسلم عن حظ نفسه من طاعة الله وعبادته، فمن غفل فكأنما قتل نفسه. أول السطر. نعم لا 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 في الدنيا والآخرة. أي نعم. فكأنما قتل نفسه. انتبه. نعم. فمن غفل عن حظ نفسه من طاعة الله وعبادته فكأنما قتل نفسه. هذا يغلب على الظن، وهذه الأمر تركه الشارع للشخص. يعني لا نستطيع أن نضع ضابط، نقول مثلا إن وصلت درجة الماء إلى 4 تحت الصفر مثلا، يعني أو 3 درجة مئوية، في هذه الحالة يشرع لك التيمم. لا، هنا غلبت الظن، فالناس تختلف معي يا أخوانا. فالشارع هنا يا شيخ رضا تركها لغلبة الظن، غلب الظن عليك تيمم ولا شيء عليك إن شاء الله. اكتب عندك. تفضل. أي نعم، إجماع 100 جلدة، إجماع منعقد عليه من أول السطر. معتقد أهل السنة والجماعة في من قتل نفسه أو غيره. معتقد أهل السنة والجماعة في من قتل نفسه أو غيره. مسلم عاصي، مرتكب لكبيرة، مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، إن شاء ربنا عفى عنه وإن شاء عذبه ومآله على إلى الجنة. وهذا المعتقد محل إجماع، وهذا المعتقد محل إجماع. من أول السطر. ملحوظة أخرى، الأفعال المتصلة بالقتل 3، الأفعال المتصلة بالقتل 3: مباشرة وسبب وشرط. أولا المباشرة، ضابطها هو ما جلب الموت بذاته، هو ما جلب الموت بذاته دون واسطة وكان علة له. المباشرة هو ما جلب الموت بذاته دون واسطة وكان علة له، كالذبح بسكين أو الخنق أو بطلق ناري ونحوها، أو بطلق ناري ونحوها. يعني المقرر في كتب الفقه ما سميته لكم، أما طلق ناري هذه زيادة استحدثت، يعني ربنا عافينا وإياكم. ده اللي اسمه يا أخوانا إيه؟ المباشرة. يبقى ضابط المباشرة ما جلب الموت بذاته دون واسطة، يعني الشيء نفسه هو الذي جلب الموت، ما هناك واسطة بين هذا الشيء وبين الموت، لا هو بنفسه بذاته. النوع الثاني السبب، هو ما كان علة للموت، هو ما كان علة للموت ولكن لم يحصله بذاته، ما كان علة للموت ولكن لم يحصله بذاته، وإنما بواسطة. مثال ذلك شهادة الزور على بريء أنه قاتل فقتل، شهادة الزور على بريء أنه قاتل فقتل، فعلة قتله شهادة الزور، فعلة قتله شهادة الزور. والتنفيذ على من ينفذ الحكم، والتنفيذ على من ينفذ الحكم. مثال آخر، حفر بئرا وغطاها في طريق المجن عليه، حفر بئرا وغطاها في طريق المجن عليه، فسقط فيه فمات. كل هذا نوع من أنواع الإيه أخوانا، إيه؟ القتل بس عن طريق الإيه؟ السبب. طبعا الحكم واضح، من تسبب فعليه الإيه؟ القصاص، ولكن بشرط أن يثبت العمد العدوان، حتى نخرج من مسألة شبه العمد. يبقى الضابط هنا، أنا أمليت عليكم هذه الملحوظة لأنها يعني طيبة وفيها فوائد كثيرة. يبقى هنا بشرط أن يثبت العمد العدوان، يبقى حفر بئر في الطريق وغطاهم ويعلم أن المجني عليه سيسير من هذا الطريق، فصار فمات، أصبح هنا قتل عمد عدوان، وإن لم يكن مباشر للقتل ولكنه إيه؟ تسبب فيه. فعلة القتل هنا البئر. وينقسم السبب إلى ثلاثة أقسام، وينقسم السبب إلى ثلاثة أقسام. حسي، حسي كالإكراه، كأن يكرهه على قتل نفسه، أو يكرهه على شرب سم، على شرب سم حتى يموت، كالإكراه، كأن يكرهه على قتل نفسه أو على شرب سم حتى يموت. أنه القسم الثالث شرعي، شرعي كشهادة الزور. عرفي تقديم الطعام المسموم للضيف، عرفي مثاله تقديم الطعام المسموم للضيف. النوع الثالث من الأفعال المتصلة بالقتل، احنا قلنا كم فعل يا أخوانا اللي هم ايه؟ المباشرة والسبب والايه؟ والشرط. تقديم الطعام المسموم للضيف، الشرط الفعل التالي، احنا قلنا مباشرة وسبب وشرط. علشان كده دايما أرجو الله يبارك فيكم، حينما تعلم يقينا أنت أن فلان قتل فلان، وقدمت الأوراق للمحكمة وعرضت على القاضي، فلم يحكم القاضي عليه بالقصاص، لا تتعجل وتنكر على القاضي. يعني حدثني بعضهم قال إننا حينما نريد أن نحكم في بعض الجنايات، قال ما نتمكن من النوم ليلتها من الخوف من الله، فأحسن الظن بالقوم حتى يحسن بك الظن. يبقى إما مباشرة وإما سبب وإما إيه شرط. اكتب عندك ضابط الشرطي لا يحصل به القتل. ولا يكون علة للموت. ولكن وجوده وجوده هي الضمير عائد على ايه؟ على الشرط. ولكن وجوده جعل فعل اخر متلفا او عله في التلف. جعل فعل اخر متلفا او عله في التلف. مثال ذلك ألقى إنسان بآخر في بئر حفره ثالث. بغير غرض القتل فمات الملقى. فالملقي مباشر والإلقاء سبب والبئر شرط. مضبوط. فالملقي مباشر والإلقاء سبب والبئر شرط. افتح قوس. وليس على صاحب البئر أي مسؤولية. أكمل. وقد يجتمع السبب والمباشرة في جناية القتل وله ثلاثة أحوال. السبب والمباشرة في جناية القتل وله ثلاثة أحوال. الأولى، احنا عرفنا ايه السبب المباشرة. يبقى السبب بيكون ايه؟ لم يحصل القتل بذاته بل كان علة له. مظبوط. والمباشرة ان يحصل القتل ايه؟ بذاته. اما الشرط لا يحصل بذاته ولم يكن علة ولكن كان ايه؟ شرطا لوجود شيء اخر سبب في القتل. فعندنا السبب والمباشرة قد يجتمع في جريمة القتل. طيب اكتب عندك الحالة الاولى، ان يغلب السبب المباشرة ويتغلب عليها. أن يغلب السبب المباشرة ويتغلب عليه. وفي هذه الحالة المسؤولية على المتسبب دون المباشرة. المسؤولية على المتسبب دون المباشرة، لأن هنا السبب إيه؟ غلب. مثال ذلك، قتل المحكوم عليه بالإعدام بناء على شهادة الزور. قتل المحكوم عليه بالإعدام بناء على شهادة الزور. يبقى أنا عندي هنا سبب ومباشرة. أين المباشرة يا أبا مريم؟ وأين السبب يا أبا مريم؟ ركز. هم شيخ السبب فين هنا؟ لا السبب فين؟ شهادة الزور والمباشرة الرمي من القتل. يبقى هنا أيهما غلب على الآخر؟ السبب هو الذي غلب. المباشرة هنا ملهاش اعتبار خاص. معايا يا أخوانا كده؟ الحالة الثانية أن تغلب المباشرة السبب وهذا يتم إذا قطعت المباشرة عمل السبب. وركزوا في النوع ده. وهذا يتم إذا قطعت المباشرة عمل السبب. مثال ذلك مثال ذلك ألقى رجل طفلا في ماء بقصد إغراقه. ألقى رجل طفلا في ماء بقصد إغراقه فقام شاب يسبح فخنق الطفل حتى مات. فقام شاب يسبح فقتل الطفل حتى مات. فخنق حتى مات قبل أن يغرق. قبل أن يغرق. فالشاب هنا هو المباشر للقتل. فهو القاتل وقطع السبب أي منع تأثير السبب. ركزوا في المسألة كويس حتى لا يشكل عليك. وعاوزك تفرق بين القصاص وبين التعزير. وأيضا فرق بين قتل الجماعة بالواحد وبين النفس بالنفس. معايا مشايخ؟ فهنا ألقى رجل طفلا في ماء بقصد إغراقه. فلما ألقاه كان بقدر الله موجود شاب يسبح في نفس الماء فرأى الطفل يغرق فأخذه ثم خنقه. يبقى هنا قطع السبب عن التأثير اللي هو الإيه؟ الإلقاء. لأن الإلقاء مباشرة ولا سبب؟
سبب.
ركز. المباشرة هنا الغرق نفسه فقطع. فهنا الشاب قطع تأثير السبب في القتل. يبقى هنا قطع يبقى أصبح الشاب هو الإيه؟ هو القاتل لأنه هو الذي إيه؟ باشر. وإن كان عندنا إيه سبب؟ هذا هو الحكم. ولكن ينظر لهذه المسألة من وجهات أخرى وهو قتل الجماعة بالإيه؟ بالواحد. ما تنسهاش الإجماع منعقد على ذلك أن إذا تمالأ جماعة على قتل واحد يقتلوا جميعهم. ولكن فصل الفقهاء فقالوا إن كان فعل أحدهم إذا فقد لم يؤثر في القتل أي بمعنى أدق فقد هذا الفعل ما كان يقتل في هذه قصدي ذهب هذا الفعل يقتل أو سواء الفعل وجد أم لم يوجد يقتل فهذا الشخص يعذره ولي الأمر وليس له أن يحكم عليه بالإعدام. نعم. نعم يقتلوا. يقتلوا. نعم. الحالة الثالثة. فالشاب هو القاتل. لأنه قطع تأثير السبب. ومنع تأثير السبب. أي نعم هو الإلقاء. رجل طفلا في ماء بقصد إغراقه فخنقه شاب كان يسبح فاقتله قبل أن يغرق، ماشي كده؟ فالشاب هنا هو القاتل، لا لأنه هو المباشر، احنا قلنا هو القاتل لأنه هو المباشر، احنا قلنا ايه بيبقى جريمة القتل اجتمع فيها سبب ومباشرة، وعرفنا ايه معنى السبب وايه معنى المباشرة، ولكن بعضهم يغلب على بعض، قلنا السبب يغلب الايه المباشرة، زي محكوم عليه بالإعدام، ليه حكم عليه بالإعدام؟ بشهادته الزور، الرجل اللي قتله ده مباشر ولكن ليس عليه مسؤولية، ولكن السبب في القتل اللي هو علة القتل شهادة الزور، فالذي شهد هو الذي قتل بسبب. طيب أن يغلب المباشرة السبب، معنى كلمة المباشرة تغلب السبب أي تمنع تأثير السبب، تمنع تأثير السبب. فالرجل لما ألقى طفل، وخد بالك انتبه، طفل أو رجل لا يجيد السباحة وهو يعلم أنه لا يجيد السباحة، ففي هذه الحالة هنا السبب في القتل الإلقاء، أن يغرق بالماء، فجه الشاب اللي موجود قطع تأثير السبب، يعني منعه، قتله خنقا، فأصبح الشاب هو المباشر، يبقى هنا المباشرة غلبت السبب. معايا يا اخوانا كده؟ ففي هذه الحالة الشاب هو القاتل لأنه هو الذي باشر، وإن كان هناك سبب، ولولا السبب ما تمكن الشاب من قتل الغلام، مظبوط كده؟ يعني لو أن الرجل لم يلقي الطفل ما قتله الشاب، هيلقيه ازاي؟ ما هو مش موجود، واخد بالك؟ فأصبح هنا السبب له تأثير، ولكنه تأثير ضعيف عن المباشرة. ففي هذه الحالة ينظر للمسألة من وجهة قتل الجماعة بالواحد. معايا؟ تفضل يا بزيد. لو شهد أحد القاعدة في الشريعة وفي القانون أن من شهد زورا على غيره وترتب على هذه الشهادة عقوبة، الحكم الشرعي يعاقب شاهد الزور بنفس العقوبة، دي القاعدة. فإن كانت قتل يقتل، وهذا لا خلاف فيه، وإن كانت دون القتل فلولي الأمر اللي هو القاضي أن يعاقبه بمثل العقوبة وزيادة تعزيرا، ولكن لا يصل التعزير إلى القتل. فهمت؟ طيب اكتب عندك الثالثة، خلصت كده، أي منع تأثير السبب. الثالثة أن يتساوى السبب والمباشرة في أثرهما في الفعل، أن يتساوى السبب والمباشرة في أثرهما في الفعل، أي فعل نقصد؟ القتل. مثال ذلك في الفعل أي في القتل، مثال ذلك الإكراه على القتل، فإن المكره هو المتسبب، فهو الذي يحرك المباشر وهو المكره. أي نعم، هو المتسبب، فهو الذي يحرك المباشر وهو المكره، وشكل. قال القرطبي أجمع العلماء، قال القرطبي أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره، قال القرطبي أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله،
الإقدام على
أن لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته، ويصبر على البلاء الذي نزل به. ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره، ولا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره. ولا يجوز أن يفدي نفسه بقتل غيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. انتهى كلام القرطبي. اكتب: فإن فعل وقتل فهو قاتل عمد. فإن فعل وقتل فهو قاتل عمد. من أول السطر: القتل بغير فعل مادي. القتل بغير فعل مادي أو بفعل غير مادي. اتفق الفقهاء على إمكانية حصول القتل بوسيلة معنوية لا مادية. اتفق الفقهاء على إمكانية حصول القتل بوسيلة معنوية لا مادية، مثال ذلك أن يلقي إنسان على إنسان حية فيموت رعبا وخوفا. فالقتل في هذه الحالة عمد ما دام الجاني تعمد الفعل. فالقتل في هذه الحالة عمد طالما الجاني تعمد الفعل على وجه العدوان. أما إن قصد المزاح عمد طالما أن الجاني تعمد الفعل على وجه العدوان. وأما إن قصد المزاح واللعب فالقتل خطأ وتترتب عليه أحكام. يعني واحد بيهزر مع واحد فألقى عليه ثعبان أو حي مات من الرعب، خلاص قتل خطأ، عليه الدية 4 كيلو ذهب وربع إن لم يكن شبه عمد. نعم، لا، المزاح واللعب هيبقى خطأ مش شبه عمد. فالقتل خطأ تترتب عليه أحكام. فوسط السطر: القتل بالترك. نعم، لا، كسر سنانه حتى لا تمكن من قرصه. نعم نعم، فين؟ ما هي نفس الحكم. ما هو اتفق، احنا قلنا في الاول اتفق الفقهاء على إمكانية حصول القتل لسبب معنوي ليس مادي، مجرد الكلام. رعب دخله مثلا في أوضة وأغلق عليه وبدأ يسمعه أصوات مرعبة حتى مات. وفاكرين قصة عمرو بن معد كارب الزبيدي؟ ذكرتها لكم مرة لما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا عمرو حدثني بأشجع من لقيت وبأجبن من لقيت وبأحيى من لقيت. عمرو بن معد كارب الزبيدي كان بياكل في الطاقة 12 كيلو رز، معروفة يعني. لا ما فيش سلس، لا يكون ده السلس بتاعه، ده كان معروف كان قوي جدا. فبقول له حدثني بأجب ما لقيت. فبقول له خرجت مرة ركب الفرس فمررت على رجل ركز رمحه وربط فرسه واحتبأ بشمائل سيفه، فوقفت عليه وقلت له بصوت مرتفع خذ حذرك فإني قاتلك. فقال لي من أنت؟ قلت أنا أبو ثور معد عمرو بن معد كارب الزبدي. فشهق شهقة فمات. ولا عملت له حاجة يعني، قال له مخي مات. ده اسمه قتل إيه يا أخونا؟ قتل معنوي وليس قتل إيه مادي. اكتب عندك القتل بالتركي. اتفق الفقهاء على أنه يمكن أن يتم القتل بالسلب، أي أن يمتنع الجاني عن عمل معين. على أن على أنه القتل يتم بالسلب، بالسلبي، أي أن يمتنع الجاني عن عمل معين مشروع. أن يمتنع الجاني عن عمل معين مشروع فيؤدي امتناعه إلى قتل المجني عليه. أن يمتنع الجاني عن عمل معين مشروع فيؤدي امتناعه إلى قتل المجني عليه. مثال ذلك حبس إنسان إنسانا ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات. حبس إنسان إنسانا ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات فهو قاتل عمد وفيه القصاص. من أول السطر. الدليل الرابع على حرمة نقل الأعضاء وزرعها. قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر الآية. وجه الاستدلال أن نقل الأعضاء يتنافى مع هذا التكريم، فكان حراما. يتنافى مع هذا التكريم فكان حراما. الأدلة من السنة على تحريم نقل الأعضاء وزرعها. الدليل الأول الحديث طويل فاختصره وترجع إليه في مسلم. الدليل الأول قصة الرجل الدوسي الذي قطع براجمه بمشقص. براجمه بمشقص ولما مات قيل له لن نصلح ما أفسدت من بدنك. لن نصلح ما أفسدت من بدنك. وجه الاستدلال من الحديث أن من أفسد عضوا من أعضائه في مسلم من رواية جابر بن عبد الله، بس حديث طويل، دل الحديث على أن من أفسد عضوا من أعضائه فإنه يبعث يوم القيامة على هيئته وعضوه فاسد. من أفسد عضوا من أعضائه فإنه يبعث يوم القيامة على هيئته وعضوه فاسد. وأما ما حدث لهذا الرجل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وأما ما حدث لهذا الرجل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، افتح قوس، اللهم وليديه فاغفر. وأما ما حدث لهذا الرجل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وهو اللهم وليديه فاغفر، فهذا خاص به، فهذا خاص به. الدليل الثاني على ماذا يا اخوانا؟ ضاء وزرعها من السنة، والدليل ده من أقوى الأدلة، غير أنه مخدوش، وسأبين لك وجه الخدش. في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي ابنة عريسة، مشكلها، عريسة عريسة، عين وراء وياء وسين ألف، ولكن تصغير عريسة، يعني إيه؟ قريبة عهد بعرس، يعني ستتزوج قريبا. أصابتها حصبة فتمزق شعرها، أفأصله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. أفأصله؟ إن لي ابن عريسة أصابتها حصبة فتمزق شعرها، أفأصل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. وجه الدلالة من الحديث، تفضل، وجه الدلالة من الحديث لا يجوز الانتفاع بشعر الغير، لا يجوز الانتفاع بشعر الغير ولعن من فعل ذلك. وهذا الحديث يعتبر أصلا في المنع من الانتفاع بأجزاء الآدمي، وهذا الحديث يعتبر أصلا في المنع من الانتفاع بأجزاء آدمي. في المنع من الانتفاع بأجزاء الآدمي ولو كان غير ضار بالمأخوذ منه، ولو كان غير ضار بالمأخوذ منه، وهذا واضح يا أخوانا. من الانتفاع بأجزاء الآدمي ولو كان غير ضار بالمأخوذ منهم. يعني واحدة شعرها طويل خدنا نص لامرأة أخرى تصل به شعرها، النبي لعن فعل ذلك مع أن المأخوذ منه لن يضر مطلقا، مفيش أي ضرر كويس، ومع ذلك إيه؟ لعن. نعم هذا ميسور يا شيخ، طلبة سهلة، ولكن الحديث إن كان واضح الدلالة، ولكن إشكاليته فين يا أخوانا؟ أن نقل الشعر إلى الغير ليس من الضروريات ولا من الحاجيات، بل هو من التحسينيات. خدش من هذا، لأن أنا عندي ضروريات وعندي حاجيات وعندي تحسينيات، وأخبرك زي واحد مثلا بياكل عيش حاف ضرورة، طب عيش وملح وطعمية حاجيات، طب بقى كفتة وجاتوه لا تحسينيات، واخد بالك؟ يبقى أنا عندي ضروريات وحاجيات وإيه وتحسينيات، انتبهوا. نعم ها؟ نعم لا يجوز. أي نعم لا يجوز. الدليل الثالث، نعم لك كما يترأى لك ولكن سيأتي بالتفصيل. الدليل الثالث، روى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وجه الاستدلال أن قطع العضو من إنسان للتبرع به، فيه ضرر يقيني، محقق بالشخص المنقول منه، فيكون داخلا في عموم النهي فيحرم. قطع العضو من إنسان للتبرع به فيه ضرر يقيني محقق بالشخص المنقول منه فيكون داخلا في عموم النهي فيحرم. عنوان في وسط السطر: بعض الأدلة النظرية والعقلية على حرمة نقل الأعضاء. والمراد بذلك القواعد الأصولية. أولا، من شرط صحة التبرع أن يكون المتبرع أو الواهب أو البائع مالكا لما يتبرع. أن يكون المتبرع أو الواهب أو البائع مالكا لما يتبرع أو يهب أو يبيع. أو مفوضا في ذلك من قبل المالك. والإنسان ليس مالكا في الحقيقة لجسده ولا لماله. ولا مفوضا فيه ولا مفوضا فيه، ليس مالكا على الحقيقة لجسده ولا لماله، ولا مفوضا فيه، لأن التفويض يستدعي، لأن التفويض يستدعي الإذن له من المالك الأصلي وهو غير موجود، لأن التفويض يستدعي الإذن له من المالك الأصلي وهذا غير موجود. وهذا غير موجود، إيه اللي غير موجود؟ الإذن، الإذن، وهذا غير موجود. فدل ذلك على عدم صحة المتبرع بالأعضاء، على عدم صحة التبرع بالأعضاء. قال الأصوليون: كل ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا يجوز فلا يجوز. كل ما جاز بيعه جازت هبته، وكل ما لا يجوز لا يجوز. نعم نعم، ايوه شيخ عالم سمعك. مالها مجلس استدلال فيها؟ لا، ده هنا الله جعلكم مستخلفين، اي انا خليفه لله على مال الله، وهذا مجمع عليه. ومن شروط الاستخلاف الا يتصرف المستخلف الا باذن من المستخلف ولم يأذن لك، بدليل ان الانسان فينا يحاسب لو انفق المال في حرام او لم يحاسب. فكيف نقول ان المال ما له؟ من حر في مالي مثلا يعني. فلو كان الانسان مالكا لماله ما حسبه ربنا على انفاقه في بعض الامور. اكتب عندك: والاجماع منعقد بين اهل العلم قال الأصوليون: ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا يجوز فلا يجوز. والإجماع منعقد على عدم جواز بيع الآدمي، لأعضائه فكذلك الهبة ولا فرق، فكذلك الهبة ولا فرق. يعني طالما الإجماع منعقد بين من قال بالجواز نقل الأعضاء وبين من قال بعدم الجواز، كلهم أجمعوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع أعضاءه لأي حال من الأحوال. طيب، القاعدة عندنا واضحة: ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا يجوز فلا يجوز. فكيف منعت البيع وجوزت الهبة مع أن الباب واحد؟ مع يا أخوانا كده؟ اكتب عندك: الإجماع منعقد على عدم جواز بيع الأدمي العظيم فكذلك الهبة ولا فرق. القاعدة، اكتب الدليل الثالث من الدليل النظرية: القاعدة الفقهية: الضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه. الضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه. وفي نقل الأعضاء: إن تم إزالة الضرر عن المنقول إليه، إن تم، وفي نقل الأعضاء إن تم إزالة الضرر عن المنقول إليه فقد وقع ضرر مثله أو أكبر منه على المنقول منه، وهذا لا يجوز. وقد وقع ضرر مثله أو أكبر منه. على المنقول منه، وهذا لا يجوز. ما هو ده من أقوى الأدلة أيضا، ولكن سيأتي أدلة الآخرين، أدلة في منتهى القوة والصدق. يعني هم ما نازعوا في شيء من الأدلة إلا في حديث الشعر، أما المعدل ما يقول فيها إيه، ولكن كل هذا جاء من باب الضرورة وارتكاب أقل المفسدتين. من فوسط السطر: أدلة القائلين بالجواز لنقل وزرع الأعضاء. أدلة القائلين بالجواز لنقل وزرع الأعضاء. 5 دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا ونواصل الإملاء. الأدلة الدالة على جواز نقل الأعضاء وزرعها. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد الآية ونظائرها، في سورة البقرة والمائدة والأنعام. وفي في النحل يا شحلاء، ها النحل، في النحل أو مش في وضعه والنحل. وجه الاستدلال من هذه الآية ونظائرها أن الله تعالى أباح للمضطر في ارتكاب المحرم أباح للمضطر في ارتكاب المحرم إذا كان في ارتكابه للمحرم إذا كان في ارتكابه للمحرم نجاته، وهذا يغلب على الظن في نقل الأعضاء. إذا كان في ارتكابه للمحرم نجاته، وهذا يغلب على الظن في نقل الأعضاء. لأن حياة المنقول إليه أصبحت مهددة بالموت كما في حالة الفشل الكلوي وتلف الكبد وكذلك القلب. وتلف الكبد والقلب كما في حالة الفشل الكلوي والكبد والقلب. الدليل الثاني قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وجه الدلالة من الآية النص يشمل كل من أنقذ من هلكة. النص يشمل كل من أنقذ من هلكة، فيدخل فيها من تبرع لأخيه بعضو فيدخل فيها من تبرع لأخيه بعضو فأنقذه من هلكة محققة. يدخل فيه من تبرع لأخيه بعضو فأنقذه من هلكة محققة. الدليل الثالث باستقراء بعض أدلة القرآن ومنها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وفي نقل الأعضاء تيسير على العباد وما جعل عليكم في الدين من حرج وفي نقل الأعضاء تيسير على العباد ورحمة بالمرضى نعم تيسير على العباد ورحمة بالمرضى وتخفيف للألم وكل ذلك موافق لمقصود الشارع الأدلة من السنة على جواز نقل الأعضاء وزرعها في صحيح مسلم باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها وبوب البخاري فقال باب الحرير في الحرب وفي مسلم من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهم في قمص الحرير القمل كثرة القمل على البدن فرخص لهم في قمص الحرير يعني كانوا يلبسون ثيابا فكان القمل يسكن فيها ويؤذيه فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انزعوها والبسوا قمص الحرير لأن القمل ما يعرفش إيه يجلس فيه فرخص لهم في قمص الحرير في غزاة لهم في غزاة لهم وعليه يجوز التداوي بنقل الأعضاء الآدمية كما يجوز التداوي بلبس الحرير واضح الاستدلال يا اخوان وقوي تداوي بلبس الحرير بعلة جمع ان ده محرم وده محرم، مظبوط؟ طيب لا مش قيد على ده، وقع لان في روايه تانية بس انا عمال اختصر، ان لسه مرخصه لهم في لبس الحرير في حكه كانت لهم اللي هو الجرب يعني. نعم لا هنا كلامك منضبط، بس احنا بنبصلها من نظرة ايه؟ ان هذا محرم، كما ان التبرع بالاعضاء محرم فجوزه العلماء بجامع ان لبس الذهب محرم او لبس الحرير محرم. لا لا من وجه واحد بس، حسنت ما الضرر موجود معايا اخي الفضل. أي طبعا يفرق، طبعا اكتب عندك. روى النسائي وأحمد بسند حسن من حديث عرفجة ابن أسعد. روى الإمام أحمد، أيوة الدليل الثاني، نعم النسائي وأحمد وابن ماجه. من حديث عرفجة ابن أسعد، عرفجة ابن أسعد حسن. روى الإمام النسائي وأحمد وابن ماجه بسند حسن من حديث عرفجة ابن أسعد. نعم وكان قطع أنفه يوم الكلاب، وكان قطع أنفه يوم الكلاب. يوم الكلاب ده كان حرب جديدة جدا في الجاهلية، فعرفجة بن أسعد قطع أنفه، أنف طار، وقد كان قطع أنفه يوم الكلاب وشكل ضع ضم على الكاف، فاتخذ أنفا من ورق، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. وفيه دليل على جواز نقل الأعضاء كما يجوز التداوي بالذهب لمن احتاج إليه، كما يقول تداوي بالذهب لمن احتاج إليه. يجوز وعليه يجوز التداوي بنقل الأعضاء كما يجوز التداوي باستعمال الذهب لمن احتاج إليه بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك. بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك. الأدلة من القواعد الفقهية والنظر على جواز نقل الأعضاء. الأدلة من القواعد الفقهية والنظر على جواز نقل الأعضاء. نص الفقهاء على جواز شق بطن الميت لاستخراج جوهرة الغير إذا ابتلعها ثم مات. نص الفقهاء على جواز شق بطن الميت لاستخراج جوهرة الغير إذا ابتلعها ثم مات. فلأن ينقل عضو من أعضاء الميت أولى وأحرى أولى وأحرى، فمن خلاله ينقذ نفسا من الهلاك. فلأن ينقل عضو من أعضاء الميت أولى وأحرى، من خلاله ينقذ نفسا من الهلاك التي هي أعظم حرمة من المال. من المال، ما احنا شقينا بطنه عشان نطلع جوهره. طب ده لو خدنا منه عضو حتى ننقذ اخر من الهلك، ايهما اولى واحرى؟ طبعا انقذها. اكتب عندك من القواعد الفقهيه: الضرر يزال، والضرورات تبيح المحظورات، وإذا ضاق الأمر اتسع. فالشخص المريض متضرر بالعضو المصاب، المريض متضرر بالعضو المصاب، وفي مقام ضرورة، وفي ضيق ومشقة، وفي مقام ضرورة، وفي ضيق ومشقة. فالشخص المريض متضرر بالعضو المصاب، وفي مقام ضرورة، وفي ضيق ومشقة وألم. فبالنظر إلى هذه القواعد لا شك في جواز نقل عضو، لا شك في جواز نقل عضو من غيره له. فبالنظر إلى هذه القواعد فلا شك في جواز نقل عضو من غيره له. فبالنظر إلى هذه القواعد فلا شك في جواز نقل عضو من غيره له. من أول السطر: إذا تعارضت مفسدتان ترتكب الأقل. إذا تعارضت مفسدتان ترتكب الأقل. المفسدة الأولى المترتبة على أخذ عضو من الحي أو الميت، تشويه للميت أو الميت. إيه المفسدة المترتبة على كده؟ أول شيء تشويه للميت، مظبوط. الأمر الثاني: يقل جسم الحي في كفاءته عما كان عليه، يقل جسم الحي في كفاءته عما كان عليه، وهذه مضرة ومفسدة. المفسدة الثانية: هلاك بغلبة الظن للمريض يؤدي إلى وفاته غالبا، هلاك بغلبة الظن للمريض يؤدي إلى وفاته غالبا، أو يعجز عن القيام بضروريات الحياة. للمريض يؤدي إلى وفاته غالبا أو يعجز، يعني واحد ربنا يعافينا وإياكم مريض مرض الكبد ما يقدرش يعمل حاجة خالص، ولا شك أن في هذا ضرر عظيم. وطبعا بقى لو أنت تتبعت الحالات تجد أشياء مؤلمة، مثلا مريض وعنده أولاد كثيرين ولا يوجد من ينفق عليهم إلى غير ذلك. يعني يقول وعجز عن القيام بضروريات الحياة، فبالنظر إلى هاتين المفسدتين نخلص إلى الآتي. فمفسدة هلاك الحي المتولدة من عدم نقل العضو، فمفسدة هلاك الحي المتولدة من عدم نقل العضو أعظم من المفسدة المتولدة للمنقول منه. نعم، المتولدة من عدم نقل العضو أعظم من المفسدة المتولدة على المنقول منه، فيقدم نقل الأعضاء أعظم المفسدة المتولدة للمنقول منه، فيقدم نقل الأعضاء لأنها أعظم، فيقدم نقل الأعضاء لأنها أقل، فيقدم نقل الأعضاء لأنها أقل. هنا يا أخوانا تلاحظوا حاجة كده، انتهى المبحث باختصار، يعني تلاحظ شيء معين وهذا الذي أنبه عليه، إن القضية من أولها إلى آخرها يتنازعها الأدلة، وما وجد من أدلة الفريقين صريح أو صحيح فالدلالة منه غير صريحة، فالأمر كله يدور حول نظر العلماء في المصالح والمفاسد وفي الضرر وغيره. يبقى هنا مسألة اجتهادية، إذا أخذت بأي قول فلا تعيب على من أخذ بالقول الآخر. وأيضا مسألة الفتوى في هذا الأمر لابد أن تكون على الأعيان والشخوص، بعد أن تستعرض كلا الحالتين بشيء من التفصيل، فإن كنت أهلا للنظر في المصالح والمفاسد فلك أن تفتي، وإلا فكل الأمر إلى عالم، وما ذكرناه إلا من باب طلب العلم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، ونظرا لضيق الوقت نرجئ درس الدروس النحوية في هذا اللقاء حتى يتسنى لكم أن تستريحوا قليلا، وإن شاء الله درسنا سيبدأ بإذن الله في الساعة 8:30 إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.